أنتم على تسعينات FM. بمشوار حياتنا دايما بندور على الطريق الصحيح، على القدوة الحسنة، على الأمل في بكرة. وعشان كده حبينا ننور شمعة عند بداية كل طريق مع أئمة الإسلام. هنعيش ونعرف إزاي حلموا وما يقسوش، إزاي اختلفوا وما تخنقوش، إزاي تعذبوا وما استسلموش، إزاي تجروا وما غشوش، إزاي ماتوا بأعمالهم ما ماتوش، إزاي ممكن نمشي على الطريق وما نضلوش. كل ده وأكتر في إمامك أمامك مع عمرو عامر.
إمامك أمامك مع عمرو عامر، كل يوم اثنين الساعة 10:15 بالليل على تسعينات FM.
السلام عليكم أصدقائي المستمعين، مستمعي راديو تسعينات FM، أهلا بكم وحلقة جديدة من إمامك أمامك. معاكم عمرو عامر كل يوم اثنين والمدة نص ساعة، الساعة من الساعة 10:15. في ليلة بيرفع فيها الأعمال، ليلة كريمة ومباركة، وهي ليلة النصف من شعبان من عام 93 هجريا. كانت هي ميلاد فقهنا وعالمنا وإمام المصريين اللي قال عنه الشافعي إنه أعلم من مالك، ويقصد هنا الإمام مالك ابن أنس، لولا أن أضاعوه تلاميذه. وهنعرف ليه أضعوه النهاردة. هو الإمام الليث بن سعد ابن مركز طوخ بمحافظة القليوبية. شهد الليث من طفولته على ظلم الحكام وبطشهم، عشان كده نشأ على كرهه للحكم والحكام، لحد ما جه عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز اللي ملأ الدنيا كلها عدل ورحمة، حتى إنه وصل بإنه مش عارف يصرف أموال الزكاة فين، فبدأوا بتجهيز الشباب للجواز وإقامة الاحتفالات ليهم. وكان وقتها ما بيفرقش في ده بين مسلم وغير مسلم من أهل الكتاب. نشأ في قريته على جمال الطبيعة من أنهار وحدائق وأزهار، ولعل ده اللي خلاه بعد حفظه للقرآن والحديث أول ما رواه من الأحاديث إن الله جميل يحب الجمال. كان أبوه واسع الغنى، بيملك في قريته وما حولها أرض واسعة بتنتج الثمار من زرع وفاكهة، وده كان سبب غناه. وكان أبوه بيدرك إن العلم هو خير ما يزين الرجل العاقل، وكان تعليم الأب ضعيف أو قليل شوية، عشان كده عوض ده في ابنه ووفر له كل الطرق لدراسة كل علوم ذلك الزمان. وعائلة الليث من الأساس هي من المصريين القدماء اللي أسلموا منذ الفتح الإسلامي وتعلموا اللغة العربية، لأن اللغة الأساسية في مصر كانت اللغة القبطية، ولكنهم أتقنوا اللغة العربية. وكانت عيلته من العائلات المشهورة بحفظ القرآن والحديث والشعر وأخبار القدماء. كان العرب بيطلقوا على الذين أسلموا من أبناء البلاد المفتوحة الموالي، أما الذين لم يسلموا فهم الذميين اللي هم أهل الكتاب. وبرغم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، إلا أن العصبية القبلية كانت موجودة عند كتير من المسلمين العرب ناحية الداخلين حديثا في الإسلام من البلاد المفتوحة، وعشان كده كانوا بيطلقوا عليهم الموالي. لكن لو بصينا للخلفاء وأكتر الصحابة ما كانش عندهم الكلام ده خالص. وأكبر دليل هو مشورة الإمام علي بن أبي طالب على الفاروق عمر بن الخطاب إنه يوزع الأراضي الزراعية بعد الفتوحات على من يزرعوها، وأخذ منهم نصيب للدولة فقط. وده فعلا اللي نفذه الفاروق، وده اللي خلى إن في فضلة الناس اللي هم كان عندهم أراضي قبل الإسلام فضلوا أغنية زي ما هم بعد الإسلام في البلاد المفتوحة، خصوصا الموالي زي أسرة الليث كده بالظبط. هم اللي خدوا منهم حق الدولة وسابوا لهم أراضيهم زي ما هم، عشان كده فضلوا أغنية. قدر الليث انه يحافظ على كل اللي وصل انه يحفظ كل اللي وصل قريته من القرآن وتفسيره والحديث والشعر وعلوم اللغة العربية وآثار الخلفاء وأخبارهم. وده اللي خلى والده يرسله للعاصمة الفسطاط بعتوا الفسطاط، وخاصة جامع عمرو كان أول مسجد في أفريقيا أنشأه المسلمون، وكان وقتها منارة للعلم بانتشار حلقات الدروس فيه. كان مسجد عمرو بيتميز بحاجة مهمة جدا عن أي مكان تاني، إن هو بجانب حلقات الفقه والقرآن كان في حلقات لدراسة اللغة والحضارات القديمة زي المصريين القدماء، الفراعنة، اليونانيين، الرومانيين، والفرس والهنود. كان اللي بيميز كمان الليس بن سعد إن هو كان بيتقن اللغة القبطية واليونانية واللاتينية والعربية، وده اللي ساعده إنه يتعلم وياخد كتير جدا من العلوم من الحضارات المختلفة. كانت حلقات الصحابة بجامع عمرو بتنقسم إلى نوعين. النوع الأول ناس بتتمسك بالقرآن والسنة، وبيفتوا الناس في أمور دنياهم بالقرآن والسنة، ما بيخرجوش عن النصوص أبدا، لكن ولو ما وجدوش النصوص الفتوى ما بيفتوش على الإطلاق. أما النوع التاني من الصحابة كان رجال بيجتهدوا بأرائهم للأمور الجديدة اللي بتطرق عليهم. اشتد الانقسام والخلاف بينهم، وأصبح في ناس متشددين جدا في التمسك بالرأي، وناس تانية متمسكين بالنصوص بشكل كبير جدا. الإمام الليث تلقى من الاتنين العلم، ولكنه ضاق صدره من خلافاتهم، وكان رأيه إن كل فرقة مزوداها شوية، يعني المتمسكين بالنصوص ما بيخرجوش عنها برغم وجود حالات مستحدثة ملهاش نص قطعي، وأصحاب الرأي بيتسهلوا بدرجة كبيرة جدا ممكن تضر بالشريعة نفسها. وده اللي خلى الإمام يفكر بشكل مختلف، وهو إن النصوص ما ينفعش تتاخد بظاهرة، وإنما ليها روح ودلالات، وده بيتطلب من الفرد إنه لازم يكون على علم تام باللغة العربية وروحها، لأنها هي اللي هتساعد الشخص إنه يتعمق في النصوص ويفهمها أكتر. وابتدى فعلا الليث في تطبيق ده، وبدأ حفظ الشعر العربي القديم عشان يقدر يتعمق في اللغة أكتر وأكتر، ومن إعجابه بالشعر كان دايما بيتغنى بيه أحيانا، وده اللي خلى واحد من شيوخه قال له إن ده مباح، ولكن بلاش تفعله لأن أنت في يوم من الأيام هتكون شخص ليك شأن كبير في الفقه. ولكن الإمام الليث ما التفتش ليه، وفضل يتغنى بالشعر، وكان صوته عذب جدا وجميل، كانت الناس بتحب تسمعه. هنخرج لفاصل، ونخرج نشوف الإمام الليث عمل ايه مع الفرقتين، أصحاب المحافظة على النصوص وأصحاب الرأي. فاصل ونرجع لبعض تاني.
قال النبي الله صمد، وخديجة أول من سجد، يرزقني ربي بحبها ومنها جاني الولد. الله رب العالمين هو السلام، منه السلام، أكمل نساء العالمين صلت ورا خير الأنام. ولما جالوا الوحي قال الله رب ذو الجلال، بتدفي روحي بالحنان لما ترعشت من السؤال، بتصدقوا لو كذبوا، وبترحموا لو عذبوا، وبتواسب مالها الحلال، وبتطعموا لو يحرموا. الله شاهد عالعقول، منه الرضا ومنه القبول، والسيدة الطهرة البتول، رب تعالي في بيت الرسول. الحب طاهر يا كريم، والرحمة منك يا رحيم، بدموع يدعي لها النبي في الجنة بيته مقام عظيم. Thank you.
أنتم مع إمامك أمامك مع عمرو عامر على تسعينات FM.
ورجعنا لكم تاني في إمامك أمامك على تسعينات FM، والنهاردة كان معانا الليث بن سعد. عكف الليث على دراسته وكان اختار طريق وسطي بين أهل النص وأهل الرأي، وبدأ في إطلاق لحيته وقتها عشان يداري على صغر سنه، لأنه كان وقتها عمره تقريبا 16 سنة على كل اللي احنا بنحكيه ده. وكمان كان مذهبه وفكره ابتدى ينتشر بين التلاميذ والشيوخ، وبدأ يناظر الشيوخ في رأيه وبدأوا يهاجموه. وقتها قال جملة ردا عليهم، جملة جميلة جدا، قال لهم: تعلموا الحلم قبل العلم، تعلموا ان انتوا تكونوا مع الناس تعاملوهم بالراحة مش مجرد الهجوم. هو بيناظرهم بالعلم ولكنهم كانوا بيهاجموه لانه كان من الموالي، فكان عندهم المشكلة دي كبيرة جدا. وبعدين ايه العيل الصغير اللي هيتناقش معانا في العلوم ده واحنا شيوخ كبار؟ فقال لهم: تعلموا الحلم قبل العلم. ده كان بالنسبة لأغلب الشيوخ، ولكن الطلاب أعجبوا بيه جدا وكانوا بيشجعوه، وده ساعده كتير على أنه يتعلم أكتر وأكتر. ولما حد كان بيطرح عليه مسألة كان بيبحث عنها كتير عشان يجاوب إجابة قاطعة بأسلوب يبهر اللي قدامه. أغراضه ما لقوا أن هو يتخذ حلقة علم له لوحده، ولكنه قلق جدا وهاب الموقف أنه يكون في موقع الأستاذ برغم تشجيع بعض الشيوخ ليه، إلا أنه شاف أن صغر سنه ولأنه من الموالي كمان خلوه يستحي أن هو يقوم بعمل زي ده. وقتها حكاله شيخ قصة عن الخليفة هشام بن عبد الملك، لما سأل الفقيه شهاب الزهري وكان أفقه أهل هذا العصر، سأله عن أهم الفقهاء في هذا العصر في جميع الأمصار اللي هي المناطق اللي تحت حكمهم، فأخبر الزهري ساعتها بأسمائهم وكانوا كلهم من الموالي. غضب ساعتها هشام بن عبد الملك، ولكن رد عليه الإمام الزهري وقال له: إنه دين الله، فمن حفظه ساد ومن أضاعه سقط. والإمام الزهري كان من علامات عصره في الوقت ده. ولكن صمم الإمام الليث إنه ما يتخذش حلقة خاصة به بسبب سنه الصغير، فوقتها ما كانش كمل 20 سنة، بالإضافة إلى إنه كان مش دارس فقه غير من فقهاء مصر، فكان عاوز يسافر ويتعلم ويشوف الفكر بره عامل ازاي. فكر في السفر فعلا، ولكن فجأه موت ابوه وانه هيكون عائل الاسرة وقتها. رجع قريته مرة تانية ولقى ان بيت اسرته هده الوالي، فاعاد بناه مرة تانية وهده مرة تانية وهده مرة تالتة، وكان كل مرة بيعيد بناءه. وده شيء اللي ليس هم تقيل جدا، من ناحية ان هو لازم يعتني باهله، ومن ناحية ان هو لازم يدير اعمال ابوه من ناحية تانية، ومن ناحية العلم اللي هو داخل فيه واللي هو بيحبه، والمذهب الجديد اللي هو كان عاوز يمشي في الطريق بتاعه اللي هو ما بين اهل الرأي واهل الحديث. وفي النهاية طبعا شغلوا اضطهاد الوالي ليه، وايه اسبابه؟ هل لانه خرج عن طاعة بعض الشيوخ بفكره الجديد فالوالي بيراضي الشيوخ دول، او لانه كان عدو لابوه فما كانش قادر عليه فلما توفى أبوه فبينتقم من أسرته، أو لأن الليث من الموالي فبدأ يضيع صيته بعلمه، وده شيء مش محبوب عند ناس كتير من العرب، أو لحبه بقى للإمام علي وكرهه للدولة الأموية، فكانت الدولة دايما بتحارب أي حد بيحب الإمام علي أو بيأيده. خلونا هنخرج لفاصل ونرجع نشوف عمل إيه الإمام الليث مع الوالي. نرجع الفاصل ونرجع تاني.
Who is the Lover?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد is the messenger. Allah is our return. لا إله إلا الله.
محمد رسول الله
لا إله إلا الله
محمد رسول الله
الله الله الله أكبر
praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
He's the sustainer and the maintainer of the whole universe.
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return.
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return.
La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah.
ورجعنا لكم تاني وقصة الإمام الليث مع والي مصر. زي ما قلنا تلات أيام متتالية بيبني الليث بيته وبيهدوا الوالي بالليل. حزن الليث ساعتها حزن شديد جدا لاستضعاف الوالي ليه، لحد ما شاف حلم بيقول له حد فيه قوم وقرأ الآية دي. كانت الآية بتقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفعلا صحي الليث ولقى ان الوالي امر بعدم ايذائه، ومات الوالي بعدها بايام قليله. انتشر الخبر ده طبعا بين الناس وتداولوا ان الليث دافع عنه ربنا ضد ظلم الوالي. بعد 3 سنين كان الليث تم 20 سنه وسافر للحج وزياره المدينه وقتها. وكان الفقهاء دايما كل سنه في الحج بيتقابلوا، والعلماء من العالم كله بيتجمعوا عشان يتبادلوا الاراء في الحج. بحث وقتها الإمام الليث عن الإمام الزهري، لأنه زي ما قلت لكم كان أعلم الناس في عصره، عشان يتكلم معاه ويستفيد من علمه. وفعلا قابله وأعجب الإمام الليث بيه جدا، لأنه كان فكره عميق وعلمه كبير جدا ودقته متناهية في العلوم. وكان بيحضر الليث حلقات للعلم، فحضر في مرة حلقات لربيعة الرأي بالحجاز. تعرف وقتها على صديقه الإمام مالك بن أنس، ولاحظ عليه وقتها زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت إنه بيجاهد للعلم برغم فقره الشديد، وكان همه إزاي يساعده من غير ما يؤذي مشاعره. مع مرور الوقت نشأت بينهم صداقة ومودة، فأرسل في يوم مالك طبق فيه رطب بلح يعني للليث، فقبل الليث الهدية، ولكنه خدها فرصة وردله الطبق ده مليان بالدنانير، وحلف عليه ان هو لازم يقبل هديته. رجع الليث لمصر واستمرت رسائله ما بينه وما بين الامام مالك ومساعدته المادية ليه، وكان دعاه لزيارة مصر، الا ان الامام مالك ما كانش بيغادر المدينة ابدا غير للحج طبعا وللدراسة، ولكنه ما غادرش المدينة لاي سبب تاني. الليث كان في رحلاته عموما ما بيستفدش بس بطلب العلم، لا ده كان بيفيد برضو الناس وبيلفت الأنظار إليه بشكل غير طبيعي. كان بيسافر لأي بلد يعرف إن فيها فقيه ممكن يستفيد منه. حتى لما كبر في السن كان بيسافر وسافر العراق مخصوص عشان يتعلم، وكان فقيه حتى وقتها أصغر منه في السن، ولكن في العلم مفيش مشكلة، اللي عنده العلم نستفيد منه، أصغر أكبر مفيش أي مشكلة. كمان كان في قصة شهيرة إن هو سافر اسكندرية لأحد الفقهاء، ولكنه لما وصل اسكندرية لقاه توفى، حزن ساعتها وبكي جدا لأنه حس أنه فاته شيء من العلم. قد كده كان بيحب العلم وكان بيحب يتعلم ويستفيد من كل خبرات الناس. استقر الليث في مصر في الفسطاط وبنى فيها بيت كبير، كان ليه حوالي 20 باب. البيت دوت كان فيه حديقة كبيرة جدا ملاها بالزهور والريحان، عشان لما تيجي الريح تملى الجو كله روايح جميلة، ويستفيد حتى جيرانه بالروايح الجميلة دي. ملى البيت ده بالكتب وفتحها لأصدقائه وأصحاب الحاجات، وكان بيدعو دايما أصدقائه للطعام. كان بيطعم كل يوم حوالي 300 مسكين، وكان بيعمل حركة لذيذة جدا، كان بيحط الأموال في الأطباق ويغطيها عشان اللي يأكل أكتر بياخد فلوس أكتر. قد كده كان بيحب يساعد الناس وما يأذيهمش في مشاعرهم. وفي وسط تمتعه بالحياة دي جات له رسالة من الإمام مالك اللي لامه فيها مالك عن حياته المطرفة اللي بيعيشها. رد عليه الإمام الليث وقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن بعدها حتى اقتدى به الإمام مالك في حياته زي ما شرحنا الحلقة اللي فاتت، واللي يحب يسمعها هيخش على موقع تسعينات اف ام يقدر يسمعها. كان الإمام الليث سخي وكريم بشكل لا يشابهه فيه إنسان، كان اللي يسأل حاجته لشيء بيعطيه أكتر منه بمرات كبيرة. ففي أحد المرات طلبت امرأة رطل من العسل عشان تعالج ابنها، فأعطاها وقتها 120 رطل، ولما سألوه قال لهم سألتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا، هي سألت على حاجتها وأنا بديها على زي ما أنا أقدر أدي. يعني أنت بتهادي حد فأنت بتهديه على قد ما أنت بتقدر مش على قد ما هو بيطلب. كان بيجلس على باب منزله دايما وبيوزع، كان عنده أرض في بورسعيد ناحية بورسعيد كده، فكانت الأرض دي هو واهب إرادتها كلها لله. فكان لما بيجيله الإرادة بيقعد على باب بيته وبيخلي أي حد معدي لازم يديله من الإرادة لحد ما يخلص الإرادة يبتدي يخش بيته بعد كده. برغم كل الغنى الشديد اللي احنا شايفينه للإمام الليث إلا أنه عمره ما وجبت عليه الزكاة. ليه بقى ما وجبتش عليه الزكاة؟ لأن عمر ما عدى على فلوسه سنة، يعني هو عمره ما شال فلوس معاه، معاه أموال كتير وكل حاجة لكن كان بيخرجها أول بأول لله. كان له مبادئ جميلة قوي لنفسه حبيت برضو أذكر خلقه. كان بيعطي البدن حقه من الراحة، فلبدنك عليك حق. بيعطي قلبه حظه من المرح، وكان بيقول فإن القلوب لا تصدق ومن الواجب الترويح عنها. كمان كان بيمنح عقله ونفسه ما يحتاجون من السكينة والهدوء. وكمان معرفته بالطب خليته يتعلم ازاي ان هو لازم يقلل من انفعالاته عشان صحته، يحافظ على صحته دايما. فمرة من المرات عرض عليه الخليفة المنصور انه يحكم مصر ولكنه رفض، لانه كان حابب ان هو يتفرغ للعلم بس. وبعد عودته لمصر نصح الخليفة المنصور العلماء في كل الأقطار اللي هو بيحكمها إن هم يروحوا لمصر عشان يتعلموا منه. كمان أمر الوالي والقاضي إن هم يشوفوه في كل الأمور قبل ما يتخذوا أي قرار، وده خلى الفقهاء العرب دايما كانوا بيحاولوا يدبروا له المكائد لأنه كان من الموالي. وزي ما قلنا في الأول إن كان في عصبية قبلية ما بين العرب والموالي اللي هم دخلوا الإسلام بعد كده، ومع محاولتهم ان هم يدبروا للمكائد اصدر الخليفة المنصور اعلان في جميع الامصار بان الليث هو اعلم رجال عصره بالشريعة واللغة والشعر واكثرهم تحريا للعدل وتوقيا للشبهات وتحرجا وعفة، وهو كبير للديار المصرية ورئيسها. استغل بقى الليث الحفاوة اللي كانت من الامام من الخليفة المنصور به في انه يخدم الناس ضد اي قرارات ضد مصلحة الناس. فكان لما بيشوف حاجة غلط بيبلغ بيها الخليفة، فكان الخليفة بيسمع كلامه وبيعزل قاضي او بيعزل والي تطبيقا لنصيحة الامام الليث. وكان اشهر مواقفه مع الوالي اللي قام بهدم الكنائس في مصر فطالب بعزله، وبالفعل الخليفة سمع كلامه وعزله وامر باعادة بناء الكنائس مرة تانية وان يبني ازيد كمان لو احتاج المسيحيين لده، مستشهد بأحاديث الرسول بعدم المساس بأهل الذمة زي ما جه في الحديث الشريف من أذى ذميا فأنا خصمه. وده كان الإمام برضو الإمام الليث، وقبل كده ذكرنا الإمام جعفر. وهكذا كانت الأئمة بتاعتنا بتتعامل مع أهل الكتاب، عشان برضو دايما يا جماعة بذكر أول الموضوع ده كتير عشان مشاكل عندنا ناس شيوخ أيا كان مسمياتهم، يعني دايما بيخشوا في منطقة معاملة المسيحيين برغم ان الأئمة الكبار بتوعنا كانوا بيعاملوا المسيحيين وكانوا بيخافوا عليهم وكانوا يعني كانوا اقرب اليهم من اي شيء. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من اذى ذميا فانا خصمه، فاللي يحب ان هو يأذي ذمي او حد من اهل الكتاب او يضر بكنيسة او بقسيس او ايا كان فلازم يعرف ان هو هيبقى خصيم للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نرجع تاني للإمام الليث. الإمام الليث اختلف مع أبو حنيفة والإمام مالك، ولكنه كان معجب جدا جدا بأبو حنيفة، كان فقط بس بينكر عليه حيله. كان الإمام أبو حنيفة دايما لما يعني عاوز يخرج من موقف دايما بيجيب حيلة وبيخرج منها. الحيلة دي بتكون صح، لكن كان الإمام الليث ما بيحبهاش قوي، لكنه كان معجب بيها، وبتدل كان بيقول ان هي بتدل على سرعة بديهة أبو حنيفة وشطارته وذكائه. أما اختلافه مع مالك فكان الخلاف في طريقة استنباط الأحكام، فمالك دايما بينظر للنص الصريح الواضح، أما الليث فكان بينظر إلى روح النصوص، وده هنشوفه في طريقة تفكير الإمام الليث من البداية. هو كان وسطي ما بين أهل الرأي زي أبو حنيفة والإمام مالك اللي هم الناس اللي بيلتزموا بالنصوص. كان ليه موقف برضه شهير قوي ويدل على سرعة بديهته وذكائه، كان مع الإمام هارون الرشيد لما حلف على زوجته بالطلاق، قال لها يعني حلف يمين طلاق ان هو لو ما دخلش الجنة هيطلق زوجته. بعدها ندم جدا الخليفة هارون الرشيد ومعرفش يعمل ايه ومعرفش يخرج من قسمه ده ازاي. جاب كل الشيوخ والفقهاء في كل الأمصار ومحدش عارف يخرجه منه إلا الليث. لما جه ومسك المصحف وفتح سورة الرحمن وذكر له الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان، وخلى هارون الرشيد يقسم ان هو يخاف ربنا، وقتها قال له انت دلوقتي ليك جنتين مش جنة واحدة، وبكده خرج هارون الرشيد من قسمه. كان الإمام الليث عنده برضه من الصفات الجميلة جدا ان هو ما بيجدش حرج ابدا في التراجع عن رأيه لو اكتشف الغلط ده. كان دايما بيراجع كتاباته لو فيها اي حاجة بيعدلها او بيحذفها، وده برضو بيعلمنا ان احنا دايما لو اكتشفنا ان في امر غلط في حياتنا لازم نعدله او نغيره. فضل يعلم الناس ويراعي اهل العلم ويتصدق ويسدد الديون، وما انقطعش يوم عن حلقات العلم في مسجد عمرو بن العاص حتى وصل لسن 82 سنة وهو بكامل صحته، لحد ما جه امر الله مرض أيام قليلة جدا محدش حس حتى بتعبه، وتوفى برضه ليلة النصف من شعبان سنة 175 هجريا. شيعته جموع لا حصر لها من الناس، كانوا بيبكوا، كان كل واحد منهم هو كأنه صاحب الجنازة. فقال عنه الشافعي ما فاتني أحد فأسفت عليه كالليث بن سعد، وقال الليث أفقه من مالك زي ما قلنا في أول الحلقة، أفقه من مالك بن أنس، إلا أن قومه أضاعوه وتلاميذه. وفعلا بكى المصريين لأنهم أضاعوه. ليه بقى أضاعوه؟ لأنهم للأسف محدش كان بيسجل علمه وفقهه وتفسيره للقرآن والأحاديث اللي كان بيرويها، محدش كان بيسجل وراء الكلام ده كله. أما اللي كتبه هو فحساده وكرهوه من المتعصبين العرب أخفوه، لذلك وللأسف ما وصلناش من فقهه ولا علمه غير بعض الأخبار من سيرته العطرة اللي حاولنا ننقلها لكم النهاردة عن الإمام الليث بن سعد إمام المصريين. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة النهاردة، واستنونا الاثنين الجاي مع إمام جديد وإمامك أمامك مع عمرو عامر الساعة 10:15 على 90 FM. شكرا لكم.
البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على مولاي، صلي وسلم. حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة نجاه يا رسول الله يا حبيب الله